لن يكون الكلام طويل إن شاء الله، فرصة كبيرة للسؤال. في مسائل من العام الماضي مرت على الناس حتما اصطدموا بها، منهم من يسأل مباشرة، منهم من يتأخر عن السؤال لما يجي للسنة الجديدة، أو تصير عنده ربكة في بعض الأحكام. في الحديث الشريف عن الإمام صاحب الزمان عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. في كل الرسائل العملية التي تمر علينا يذيلها العلماء بهذه العبارة: لا يجوز لغير أرباب النظر والاجتهاد، يعني الذين لم يصلوا إلى مرحلة النظر في المسائل الفرقية من حيث الأدلة الشرعية والاجتهاد، الذين يستنبطون الأحكام من مظانها، إبداء الرأي في المسائل الدينية والأحكام الشرعية. مشكلة اليوم موجودة عندنا كبيرة، أن البعض يفكر لو قرأ شيء أو صار عنده حصيلة علمية أو شهادة أكاديمية أو التصق ببعض رجال الدين صار يريح وياهم يجي وياهم، أنه خلاص صار عنده إلمام بكيفية الدخول والخروج على الفروع الفقهية. وهذه إشكالية كبيرة مع شديد الأسف، ينبغي أن احنا نلتفت ونتنبه ونقف عند حدها. لأن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذه شيء كبير، يعني لحد يفكر أن نقل الفتوى، أو أحيانا يصير أصلا تساهل بين الزوج والزوجة، يعني المرأة تسأله مسألة وهي من المسائل المعقدة على طول يعطيها حكم، أو الأب مع أولاده أيضا يصير بينهم شيء يسأل الولد على طول يعطي جواب حق الولد. لا، ما يصير. هذا الجواب راح يكون مسؤول عنه في يوم من الأيام، يقول: منين جبت هالجواب؟ ما انشأ هالجواب، منين جايك أنت جبته؟ وأحيانا تصيب وأحيانا تخيب، بس الحرمة حتى مع فرض أنها أصابت، لأن ما عنده دليل على ما يقول، لا هو ناقلها عن مرجع ولا هو عن رسالة عملية ولا هو عن ناقل ثقة، بس اسأله وجاوبه. حتى لو وافق الواقع هو مسؤول، أن تجرأ على مقام الفتوى، التجرأ على مقام الفتوى خطير جدا. وفي التنبيه في الزاوية هذه على شيء أيضا، لا يعني أن الواحد يصير طلبة من طلبة العلم وينخرط في الحوزة العلمية يعني من حق أن يقول الحكم الشرعي كذا، هو عليه أن يبين حكم شرعي لمرجع من المراجع. أما أنه يقول هو هذا الحكم الشرعي ناسبه لنفسه، أنا أرى هالشيء، أنا أقول هالشيء، لا، مو شغله، ده شغل الفقيه الجامع للشرائط. ويجب على المؤمنين الرجوع إلى مراجع التقليد العظام وعلماء الإسلام الموثوقين والمعتمدين. وثاقتهم واعتمادهم من أين تجي؟ تجي من خلال الأوساط العلمية، أن يكون تقلب في الأوساط العلمية، عرف عنه التحصيل والجد، عرف عنه الحضور في الدروس، التقريرات، المباحثة، يشهد له من قبل الأقطاب بعدين على أن هذا الإنسان في مقام من يتصدى للفتوى في وسط الأمة. الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من الملتفتين والمتنبهين لهذه الأمور، لأن المرتبط بها أمر خطير وخطير جدا. تفضلوا.
تفضلوا يا مولانا اللي عنده سؤال.
السلام عليكم. الحين بالنسبة للسفر، أنا مسافر في واحد رمضان إلى دول أوروبية وراح أقيم هناك لمدة سنة أو أكثر، فكيف الصيام؟ جزاكم الله خير.
بالنسبة لمسائل السفر، طبعا هي مسائل متشعبة ومعقدة ومتداخلة أحيانا، وأنا في العام الماضي تقريبا خليت أسبوع، خصصت أسبوع كامل من أجل فك مسائل السفر، خصوصا مع وجود المفارقة بين مبنى سماحة السيد المرجع أيده الله تعالى والسيد الخوئي قدس سره، الذي يرجع كان إليه معظم أهل المنطقة في يوم من الأيام. وبسبب اختلاف المبنى بين القطبين بذل جهد كبير في العام الماضي. ذي المسائل العام تعرضنا لها موجودة في الموقع، ويمكن المسائل تحت عنوان مسائل فقهية، ويمكن يرجع لها الإنسان. وبالمناسبة يمكن اللي استفادوا من هذه المسائل اللي انطرحت العام الماضي من خلال الدخول من الدول الأجنبية كأوروبا وأمريكا كان يمكن أكثر مما حصل في، يمكن البعض اكتفى بما هو الموجود في داخل. ليش صوت معه؟ صوت ما في صوت.
السلام عليكم.
السلام عليكم. بس أكمل هذا أبو عبد الله دقيقة.
سيد.
إيش صوت ما فبالنسبة للإنسان الذي يذهب من أجل الدراسة، طبعا الدراسة لا يعد عمل، الدراسة ليست عمل، ولذلك يحصل اشتباه أحيانا في إسقاط الأحكام الموجودة على مثل هذه الموارد. العمل أن يمتهن الإنسان شيء سواء كان في الوطن أو كان في خارج الوطن، أما ما عدا ذلك الدراسة فلها أحكامها الخاصة. هذا الإنسان الذي أراد أن يستقر لمدة سنة في المكان المعين، أنا أشرت إلى رأي سماحة السيد فيه أن هذا الإنسان ما لم ينوي الإقامة سوف يصطدم بإشكالية كبيرة، فحينئذ لابد من تحديد هذا الشيء، تحديد الإقامة. تفضل يا أبا.
السلام عليكم، الله يمسكم بالخير. سيدنا أبو عدنان، بالنسبة مثلا واحد عنده سكر ودائما طبعا أريد أشرب مية، يعني أعطش يعني دائما في الليل، خاصة في الليل وأنا نايم مثلا، فأقوم عدة مرات الله يكرمكم أروح دورة المياه دائما. بعدين بالنسبة أنا مسوي عملية طبعا قلب وعندي شوية ضيق في التنفس، فما أدري سيدنا بالنسبة للصيام رمضان هل يعني تفيدني شوية؟
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض يعني يصطلح عليها بأنها مزمنة مع الناس من قبيل السكر والضغط وغيرها، احنا استفدنا في الأسبوع الماضي من سعادة الدكتور حسن الله يجزيه خير، وكان أثر الموضوع من الجانب الصحي وبين كثير من القضايا المتعلقة به، متى يتناول الإنسان العلاج، متى يأخر، متى يقدم، يزيد النسبة قل النسبة، وكان اختصاصه، والرجل أعطى الشيء الكثير جزاه الله خيرا. وكلمة أو محاضرة سعادة الدكتور موجودة أيضا في الموقع، يمكن يروح لها الإنسان من هذه الجهة. أما الجهة الشرعية اللي يشير لها الأخ أبو عبد الله، ترجع إلى مسألة إنزين ما يخالف، أنا حين عرفت نفسي أن أنا مريض بالسكر أو مريض بالضغط أو مريض بالقلب أو مريض بأي شيء، بحيث هذا المرض أو لا يعدو من حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا المرض لا يترك أثر على الإنسان الصائم نهائيا بالمطلق، ما يأثر عليه كالإنسان الصاحي والعادي، يقول لك أنا بس أتنظم فمن حيث تعاطي الأقراص أو الأوبر أو أي شيء مع السحور مع الفطور أموري طيبة، والدكتور قال يمكن الترتيب. فإذا كان الإنسان ما يتضرر هذا ما عنده مشكلة يتعين عليه الصوم، لا بد أن يصوم. الصورة الثانية أن يقطع أن الصوم يعني ضرر عليه، يعني انتكاسة صحية. إذا كان يعني الانتكاسة الصحية هذا بعد الإنسان أصلا ما يجوز لشرعا أن يصوم، الصوم يكون محرم بالنسبة له، ما يجوز له يصوم، ما يتحمل أصلا، يعرف راح يتضرر، المرض راح يزيد، ما عنده مرض راح يحدث المرض لوجود مقدمات تشير إلى هذا الشيء. الصورة الثالثة أنه لا والله هذا الإنسان يمكن أن يصوم لكن مع شيء من الكلفة، هذه الكلفة إذا ما تلجأ إلى حد الضرر المعتد به بين العقلاء هذا الإنسان يصوم صومه طبيعي. الفرض الثاني لو الإنسان هذا الإنسان في داخل شهر رمضان، بعضهم شلون يعني يقول أنا مدام ما أقدر أصوم يعني خلاص الشهر كله ما راح أصومه وراح أفدي عنه، غلط. حتى المريض يمكن أن يقطع في بعض الأيام، يعني يمكن يصوم اليوم الأول والثاني مدام القوة موجودة في جسده، بعد الجسم ما ناشف من السيولات الموجودة السوائل الموجودة في جسمه يوم ثالث يوم رابع يبدأ يبين عليه الضعف، تشتد الأمور عليه، يمكن يترك يفطر يوم يومين ثلاثة، يستعيد شيء من القوة، يمكن يقدر يصوم أيام معينة. أشبه ما يكون بالإنسان المضطر في الصلاة، بعضهم يفكر نفسه أنه ما يقدر يسجد، يعني خلاص يصلي هو قاعد ما لازم يركع، صلاة باطلة. إذا يقدر يركع بس يسجد ما يقدر يسجد، صلاة باطلة. لا بد أن يأتي بالركوع منفصل عن قيام. في الصوم نفس الشيء، ما يصير بس يقول له طيب والله أنت خلاص كنت تترك الشيء، هو يشوف نفسه إذا شاف أنه يمكن أن يقطع الأيام ما عنده مشكلة، يتعين عليه أن يقطع تلك الأيام. إذا شاف نفسه لا أصلا صيام واحد راح يدفع الضرائب كلها، خلاص معذور ذا الإنسان. مو بس معذور، شرعا ما يجوز له. ترى الأحكام الشرعية بقدر ما هي تحمل صفة التكليف، بقدر ما الشريعة أسهل من التكليف نفسه. لحد يفكر أن أحرص على الدين من الله سبحانه وتعالى. الإنسان المريض معذور، الإنسان المسافر معذور، الإنسان المكره معذور، وهكذا الأمور تمشي مع الإنسان. فلو أحرز الإنسان من نفسه عدم القدرة على الصيام، إما لإحداث ضرر أو لتشديد ضرر موجود عنده، هذا الإنسان الصوم ما راح يصير تكليفه، وراح ينتقل إلى التفدية بطعام كما سيأتي. تعقيب لهذا السؤال، لو هذا الإنسان في رمضان الحقه 10 أيام، بعد شهر رمضان يقدر تبين عليه لما صام أيام معينة وقطع وعود صام وقطع وعود صام، يدل عليه أنه يقدر يصوم، بس مواصلة ما يقدر. هذا ينتج لنا قضية جديدة، وهو إمكانية القضاء داخل أيام السنة. فيصوم له يومين مثلا في شوال، وثلاثة في ذي القعدة، وأربعة في وهكذا، وتنتهي الشغلة وياه. بعضهم يقول لك لا خلاص مدام أنا ما قدرت أصوم هالأيام في رمضان، يعني معناها ما راح أقدر أقضيه في أيام السنة. وإذا غلط يجيك في آخر شعبان يقول بس أنا خلاص ما صمتم، والحين أنا بفدي عنهم. إيه آخر ما استطعت تصومهم أنت، ولا استطعت أنت تصومهم؟ طبعا الحكم راح يفترق، راح يفترق الحكم مع هذا الإنسان. تفضل. واضح إن شاء الله حجينا.
تفضلوا في سؤال.
السلام عليكم.
السلام.
سؤال عن مرض السكر أيضا. لو نزل السكر عند الإنسان خلال النهار واضطر إنه يتناول المفطر، ينعش نفسه تناول المفطر، بعده يمسك أو يعتبر مفطر ذاك اليوم يأكل ويشرب حتى
ذي الإنسان اللي هو حصل من عنده الإفطار، هذه واحدة من الأشياء اللي موجودة عندنا تصير، أنه أنا والله اضطريت لهذا الشيء، خلاص معناها أن أنا ذاك اليوم راح بكل الكل في الكل. ذي الإنسان اللي يتناول، ويحصل مو بس إلا مع أصحاب السكر، بالمناسبة الحين في فرع مو إلا مع أصحاب السكر، اللي يشتغلون هالحين، اللي يشتغلون مثلا في شيبة أو يشتغلون في بلنتات أو يشتغلون في مصاهر الحديد أو في أي مكان، ذولا حالهم أسوأ من صاحب مرض السكر. لكن ذولا إن لم يصل إلى حد الضرر المعتد بحيث إتلاف نفس، ما راح يصير عندهم واجب الإفطار، فراح يتناول بقدر الحاجة التي يمكن أن يستعين بها على ذلك اليوم ويقضي ذلك اليوم. أما بعضهم لا، خلاص يقول لك أنا مدام تناولت يلا السلام عليكم السلام، وانتهت الشغلة ويانا من الأول والأخير.
مولاي برحت طول أنت تعرضت من قبل الصوم والفداء اللي بعد الصوم، فالحرمة اللي يعني بالمثل يمكن حرمة تكون ما في يده شيء ولا تملك شيء وتحتها الزوج، والزوج مو مكلف انه يؤدي عنه، شلون التكليف؟
اي طبعا احنا بالنسبة للتفدية هي عبارة عن مد من طعام، وقلنا ذي اللي هو 3/4 الكيلو، وقلنا ذي اذا الانسان ما يستطيع، مو ما يستطيع، المسألة فرع ثاني مال الحجي، انه والله الزوج ما راح يدفع عن الزوجة، والمرأة ايضا ما تملك ما تدفعه. احنا واضح عندنا، شوف عندكم قاعدة الأحكام الشرعية إذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بها، الأحكام الشرعية ساقطة عنه، رافع التكاليف عنه. خلوها عندكم هالأمور. هذا الإنسان لا يستطيع أن يحصل الطهارة المائية، خلاص انتهت المائية، ما يجب عليه يجهد نفسه أكثر مما هو المعروف عند العقلاء والعرف المقبول. لكن ينتقل لطهارة ثانية، ما أمكنه للطهارة انتهت خلاص، انتهت هذه الطهارة أصبح فاقد الطهورين، وهكذا فيما نحن فيه. بس في فرع فقهي عشان نشير له، هل يشترط في مفطرية المغذي؟ احنا عندنا مغذي، المغذي طبعا العلماء يختلفون في الحكم فيه، هذا المغذي اللي يعتبر سماحة سيد المرجع غير مفطر، سيد المرجع يعني السيد السيستاني حفظه الله، يعتبره غير مفطر، ذي بس في الضرورة غير مفطر. يعني مثلا أنا عندي أو عند شخص ما مستوجب لأخذ المغذي في النهار، فقط في الضرورة استوجب أن أخذه وما يصير مفطر الصوم عندي أو لا، أنا ولا لا عندي ضرورة ولا هم يحزنون. قلت يا معود خلنا نمر مدام يا مهالمستاشفى نحط لنا مغذي شو يصير يعني فيها، هل هذا أيضا يستوجب الإفطار؟ السيد يقول لا ما يستوجب الإفطار، ما يستوجب. هل يشترط في عدم مفطرية المغذي الاضطرار إلى استعماله أم لا؟ يعني لازم أنا مضطر ولا ما أروح أخذ المغذي، ولا يمكن أن أنا أيضا مع عدم الاضطرار أخذ المغذي؟ يعني الفتوى واسع عن سماحة السيد المرجع إلى أبعد الحدود، يقول في الجواب لا يشترط ذلك في عدم المفطرية، ما يشترط أصلا أنك أنت تكون مضطر ولا ما يصير ما يفطرك، راح يفطرك، لا يقول مضطر ما مضطر ما عندك مشكلة في هذا الجانب. نهاري ما عنده مشكلة.
السلام عليكم سماحة السيد. يا سيدنا في الأطفال بنات وجوب الصيام عليهم بعد 9، في بعض البنات أجسامهم صغيرة ما تستحمل الصيام، فما الحكم في ذلك؟
طبعا هي يجب يعني يوضع قلم التكليف على البنت بعد تمام السنة 9. احنا اللي حصل عندنا شنو، انها خلاص قال 8 سنوات، قال 9 ذي يعني دخلت 9، ادخلت 9 يعني مو 9، لما تخلص 9 سنوات تدخل في السنة 10 تصبح مكلفة بالصيام. لكن لما صارت مكلفة بالصيام وعمرها صغيرة يمكن يحصل لها شيء من الضرر، نعود إلى نفس الشارح تشارك الكبير، إذا كان الضرر معتد على حياتها يحدث لها شيء يجري عليها ما يجري على الكبار من الأحكام، من القضاء المقطع أو من الفدية في آخر السنة وما إلى من الأمور. أما من أصل التكليف يتعين عليها أن تصوم كما يصوم الكبار. واليوم يعني ترى اليوم صوم الصغير أسهل من صوم الكبير، الصغير بيسهر كما هو موجود اليوم، يعني قاعدين نشوف يعني بيسهر الليل كله وبعد صلاة الفجر بيحط رأسه وبيصوم لساعتين 3 ساعات، ترى أكثر ما في. الكبير هو اللي راح يراجع دوائر، الكبير هو اللي راح يمارس عمل، الكبير راح يجي وما إلى من الأمور. الخطر على الكبار أكثر من الصغار اليوم. صحيح زمان الأول الله عينهم، زمان الأول يعني زمان الأول غير، مع خصوص مع شدة الآباء والأمهات وحرصهم على أن أطفالهم يصومون، وأحيانا جربوا اليوم راح تشوفوا الناس تحت السن التكليف ويصومون، وتبيه يفطر ما يفطر ما يرضى، يقول أقدر أنا أكمل.
السلام عليكم. سيدنا بعض الأحيان يحصل نزيف اللسان عند جفاف اللسان طبعا في أثناء الصوم، ويتم تطهير اللسان عدة مرات أو الثم عدة مرات، هل هذا يؤدي إلى الإفطار ولا لا؟
إلا لا يؤدي إلى الإفطار ما لم يدخل الماء بالاختيار إلى داخل الحلق ولا مجرد هذا الشيء. مضافا على شيء ننبه عليه في الدم الموجود، الدم اللي يصير في أسناننا أحيانا أو في لساننا أو في اللثة حقتنا دل تحت الأسنان، الدم الموجود ذا إذا كان مستوعب بالريق ما عندنا مشكلة وياه، أي مشكلة ما يجب علينا أن نصف جلكم الله للخارج أو نجري عملية تطهير عليه. أما إذا كان غير مستوعب مثل قال الضرس ما يمكن أن يستوعب ريق الإنسان، إيش ما يصير الإنسان ريق زايد ما راح يستوعب الدم الموجود. أما الجرح الخفيف أو شيء من هذا عادة يستوعب من خلال الريق الموجود، بس لو ألجأت الحالة أنه لا والله لابد من التطهير يتعين بس ما يضرب الناس.
معذرة سؤال ثاني، طيب تكسر المنجلي تحتاج بعض الأحيان إلى ضرب إبرة بروفين مثلا من قلة السوائل، هل ما في إشكالية؟
لا لا لا، شو مشكلة إحنا عندنا من زمان الأول يقول له والله أنا أحتاج إبرة، بل خلاص خلها لما المغار، ما في إلا بعد المغار. ذي فتوى من يعني؟ لا فتوى مراجع ولا هم يحزنوا. ضرب الإبرة في العضل ما يستوجب إفطار الإنسان، سواء كان صاحب تكسر من جلي هو إذا كان المغذي من باب أولى راح يصير الأمور فيها، فما عنده مشكلة لو كان صاحب أن يأخذ الإبرة هذه أو غير هذه الإبرة.
السلام عليكم سيدة.
السلام.
كم عدد السفرات اللي يعتبر فيها المسافر كثير السفر يا سيدة؟
الكثرة السفر عن سمحة السيد المرجع، طبعا أتذكر لك الكلام الأكثر اللي أنا أتكلم فيه عن سمحة السيد المرجع الله يحفظه السيد السيستاني. كثرة السفر السيد السيستاني يشترط فيه اجتماع أن يسافر مجموع سفرات هذا الإنسان في الشهر الواحد 10 سفرات، هذا القسم الأول. يضاف إليه أن يكون قد استمر على هذا الحال 6 أشهر. الاشتباه الموجود عندنا وش يسوون الآن؟ حين فهمتوا شلون أصل القضية؟ أصل القضية إن عينوا مثلا في عمل من العمل في بقيق، عينوا في الظهران، عينوا في أي بلد، عينوا بعضهم يشتبه يفكر إن راحت 10 مرات إلى بقيق معناه هو كثير سفر، هذا اشتباه. إذا استمر على هالحالة 10 مرات في كل شهر لمدة 6 أشهر فهو كثير السفر. يعني من 10 سفرات، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني أن يكون لستة أشهر متواصلة يجمعهم يصير متصف بصفة كثرة السفر. يعني في السفرة الأولى من 10 في الشهر السابع راح يصبح هذا الإنسان كثير سفر، بمعنى لو خرج إلى عمله سوف يصلي تمام، صادفه رمضان سوف يصوم، سافر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزقنا الله وإياكم شرف الوصول راح يصلي تمام راح يصوم ما يحتاج إنه إقامة، طلع إلى جهة معينة مع عياله ملازم عمل ولا لازم سفر أيضا ما يحتاج إلى إقامة راح يصلي صلاة التمام هو لأن كثير السفر. لو حصل هذا الأمر له في الشهر السادس، يعني في السفرة رقم 1 من الشهر السادس من 10 سفرات طلع إلى مقر العمل مال أو إلى مكان معين يعني بيقطع المسافة الشرعية، دخل عليه شهر رمضان لابد أن يقيم لأنه بعده ما اتصف بصفة كثرة السفر. ما يقول والله رحت المدينة 6 شهور 5 شهور كملت احنا في الشهر السادس، لا يقول لا 6 أشهر متواصلة على أن تكون مجموع السفرات 10 في الشهر الواحد، يعني عنده 60 سفرة، سفرة 61 راح يتحصل من عنده كثرة السفر. طبعا هذه عند سماحة السيد المرجع يختلف فيها مع تقريبا معظم فقهاءنا إن لم يكن حتى جميع فقهاءنا في حدود معرفتي بذلك. من المسائل الشرعية ذات البلوى كبار السن في البيت، واحد عنده أبو عجيز أم عجيزة، احنا نعرف أن الشيخ والشيخة يعني كبار السن معذورين، دولة معذورين، الشيخة في السن يصاحبها واحد من أمرين: العجز في قوى الجسد لسبب الأمراض لسبب الكبار لسبب النتيجة يصير عنده ضعف ما يقدر يقوم بتكاليف العبادة الصوم، شيء ثاني يصير لا عنده والله جسده قوي بس الكنترول ماله ما هو بالتي هي أحسن، يعني هو ما يدري شعبان ولا رمضان أصلا. زين، في مسألة عند السيد امرأة كبيرة السن، طبعا لما نقول امرأة كبيرة السن مشاهد بالسؤال شذي وإلا حتى الرجال كبير السن يعني ما فرقت الدعوة، امرأة كبيرة السن لا تقدر على الصوم أبدا، ما بيها تصوم، مرات تبي تأكل تبي تشرب، إذا كلت راح تتمرض، إذا تمرضت يمكن تموت، أصلا ما فيه شدة زي بقولاتنا، ما فيه حيل ولا قوة أنها تصوم. هل يكفي الكفارة عنها أم ماذا يجب عليها؟ يعني هل يجب عليها تقضي وتفصل الشهر على الأيام، أو يجب عليها الكفارة، أو يجب التفصيل فيما أمكنها القضاء انتهت فيما لا يمكنها، أو أساسا لا يجب عليها لا قضاء ولا كفارة، دمه ما وجب عليها الصوم وما قدرت تصوم، أصلا لا صوم ولا كفارة، حتما واحد من هذه الأمور راح ينطبق عليها. السيد يقول صورتان، يعني هالمرأة العجوزة والرجال العجوز يرحمك الله ما راح يصير حكمهم واحد، مثل ما يقول لك خلاص أنت كبير، بس خلاص كبير يلا طلع على كيس عيش والسلام عليكم ورحمة الله، ما يصير شيء. الشارع ليش احنا نقول الشارع؟ الشارع يفرع على التفريع، يعني من باب حتى نخفف يمكن يصير ضغط عليكم شوي في هالموضوع. عندنا السيد كاظم اليزدي رحمه الله تعالى، السيد كاظم اليزدي شوفوا شلون، من اكبر الفقهاء الذين مروا على الطائفه وتلاميذه من اكبر مراجع الطائفه، لكن لما يجي للمساله الشرعيه يفترض روحه اصغر عامي موجود في الدنيا ويفترضها قضيه ويروح يبحث عنها من روايات اهل البيت عليهم السلام حتى يجيب حكم يتطابق وياه. زين، في مسألة الشيخ والشيخة، الكبير والكبيرة، العجوز والعجوزة، اللي احنا انعشنا راح نوصل حق هالمهنة، استعجال ترى راح نصير انعشنا، الله يكون في العون ونخذها بعد حق امانته. سورة، اذا شق عليها، هذا كلام السيد، او عليه، هذا كلام تبعا له بيان له، إذا شق عليها الصوم جاز لها الإفطار. هني مشقة يتعبها شوي، ما توصل، إحنا صاحين ونتعب، بس هي يمكن التعب يصير عندها أزيد شوي، هذا العجوز التعب عنده أكثر شوي. إذا شق عليها الصوم جاز لها الإفطار، بس جاز لها، انتهت السالفة، قال وتكفر عن كل يوم بمد من الطعام. هذا الفرض الأول. سؤال، يجب عليها شق عليها، يجب عليها القضاء؟ قلت له يجب عليها الكفارة، قل ولا يجب عليها القضاء، ولا يجب عليه القضاء، إنما يجب عليه أن يفدي. وهذه أغلب الحالات الموجودة عندنا، أنهم يشق عليهم الصوم بسبب الكبر، يصعب عليهم الصوم. وأما إذا تعذر عليهما الصوم، أصلا دولة ما في مجال أصلا يصومون ولا ساعة من النهار، مو بعد النهار كله حتى يحدث مشقة، سقط عنهما، يعني شنو اللي سقط عنهم؟ القضاء، لأن الضمير راجع إلى القضاء. ولا يبعد سقوط الكفارة أيضا. شو اللي صار عندنا؟ مرة مشقة تقدر بقدرها، مرة أصلا مو مشقة، متعذر عليه أن يصوم، متعذر عليه أن يصوم، لا قضاء الكفارة. يقول السيدة حتى الكفارة أصلا متعذر عليه، أصلا ماكو خطاب تكليف موجه له. فدي المسألة كنا نلتفت لها، الشايب الموجود في البيت، الشايبة الموجودة في البيت اللي يصدق عليهم كبار، احنا نقول عم أبوي الشيخ، أبوي الحجية وكذي دولة، أما يشق عليهم أما يتعذر عليهم، يشق عليهم قلنا الحكم فدوا، يعني كيلو ولا ربع مد من طعام، لا والله أصلا ما يقدرون يصومون دولة، ذاك لما يوصل لمن المغرب يلا يصير شق عليه، إلى الظهر قادر هو، إلى العصر قادر، الضغط صار في الأخير، المشقة صارت في النهاية، هذا يفدي ويفطر. الثاني لا، أصلا من عقب السحور ما مداها جاءت الساعة، مثل سحور هالأيام ممكن يصير ثلاث وشوي، ما جاءت الساعة خمسة لقالهم وين الفطور ما جبتوا، واضح أن هذا مخلص يعني باي يوم قضي بعد. تفضل. اي والله الله يرحمنا برحمته واصلين.
السلام عليكم سيدنا.
تبارك
الله. الله يعطيك العافيه. فيما يختص بكثره السفر بالنسبه للمعلمين عملهم تتخلل مجموعه من الاجازات فهو لا يعمل 6 شهور متواصله. فكيف الحكم يعني يكون؟
اي ذولا بالنسبه اللي هم اللي يطلعون احيانا في الحملات ويرشدون ويعملون كطباخين وغيرهم شيء من هذا القبيل صح؟ ذولا يلحقهم حكم نفس التكليف في تحصيل الإقامة ولا راح يتعذر عليهم تحصيل الصيام؟ في سؤال مجال سؤال
ساك الله خير السيد
كرامة.
طبعا للأسف رمضان مادة خصبة للمسلسلات يليت كلمة لو قصيرة يعني لأولادنا لأنه يخلص مسلسل تحصل الأولاد متسامرين يم تلفزيون يمكن الأب لو كلمهم ولا كذا ممكن يطعونه لكن ما بالأريحية يعني. يا ليت كلمة بس نصيحة لأطفالنا بخصوص رمضان قراءة القرآن الأدعية بعض الصلوات الخاصة. جزاك الله خير.
أنا سبق أني أنا أشرت إلى مسألة شهر رمضان ودخلته وراح تواجهنا القنوات كلها بهذا الشيء أشرت له في الخطبة يمكن السابقة. لكن أنا بقول شيء بلفت انتباه للشيء البعض أحد يفكر أن النظرة ما تترك آثار أو الكلمة النابية لو طرقت سمعه الكلمة المزين الوسخة نقول عنها إحنا يفكر البعض أنهم ما راح يصير لها آثار. هي ذي مو بس يعني حدقة العين أو صبي العين بقالتنا صار الشغلة فيه أو الإذن صماخ الإذن سمع الكلمة ذي وسائط في نقل هالرسائل إلى روح الإنسان أثارها راح يطلع. طبعا دول اليوم فراعنة الأرض صاروا يختارون أجمل البنات للتمثيل يتعبون عليهم حتى يطلعونهم أمام يعني بقول لكم شيء يعني ترى أحيانا لا تفكرون دول كل الحريم اللي يطلعون في التلفزيون دول جميلات دول مجملات مو إلا جميلة مجملات دولة مثل السيارة أشبه لكم مثل السيارة اللي داخل سمكرة يبقى شغل السمكري نظيف ولا واسخ إيش كثر ما يحط من معجون ويطق راح يصير الشكل حليو صح ولا لا وإذا لا لا يعني سيارة طايح رفرفها إيش تسوي لها إنزين بس هم هذا بالإشارة ما يبرر الحريم إنهم يتكاسلون يفترض أن يقوم بواجبهم مع أزواجهم. فبالنسبة للمسلسلات أصلا في مؤامرة كبيرة على عقلية الإنسان المسلم مؤامرة كبيرة وتسخر من أجلها مو الملايين ولا مئات الملايين المليارات من الدولارات في سبيل تمويع شخصية الفرد المسلم. يعني احنا نتذكر زمان الأول بزمن الطفولة زمان الطفولة كان الواحد يخلص الفطور طبعا أهلنا ما كانوا يسمحون لنا نطلع الصكيك إلا في ليالي رمضان ليالي عاشور بحجة ويش نروح نتسمع. فأول ما تشوف أنت أهلك وين يروحون يروحون الحسينية شو يسوون في الحسينية واحد يقرأ قرآن عقب القرآن واحد يقرأ على الفتاح عقب الفتاح واحد يقرأ الملة. فأنت تشوف الحسينية قبل ما يجي الملة الناس قاعدة إنزين اليوم أنت تعال شوف عقب الفطور شو اللي يصير. يعني ما أقول أنا ما حال بس أنا أقول كم من نسبة في بيوتنا من الآباء يمسك قرآن ويقرأ قرآن عقب الإفطار قدام عياله عنده قدرة على التحكم بأعصابه بحيث يمسك نفسه ما يسمع صوت في الصالة وما يطلع ما يقدر. وما مسألة دعاء افتتاح ولا مسألة كذي أنا بقول لكم شيء خلي الواحد عنده يحط له جدول الآن مع دخلة شهر رمضان يحط له جدول في الليالي عقب الإفطار يشوف برنامجه شنو عقب الإفطار شي يسوي في 3 ساعات الأولى من بعد الإفطار بس يحط جدول كذي وش قرأ وش كتب وين راح وين جاء 3 ساعات من 30 يوم 90 ساعة ترى مو شغلة كبيرة ترى هي. ويشوف آخر اليوم ما يجي له العير بيقول عيودية بيشوف شوف قبل عيودة الأم والأبو شوف عيودة الله شنهي له كم مرة قدرت افتتاح كم مرة كذا. فأنا أقول بالنسبة لعيالنا إحنا لو ما تكبرناهم ما قعدوا عيالنا على هالسوالف بس مع الأسف إحنا متصدرين الجلسة احنا متصدرين الجلسه.
سيدنا عفوا مساء على سالتك عن بالنسبه للسكر، بس في عندي انا جهاز اخذ عليه دائما فحص الدم، يعني فحص النزول الطلوع والنزول، فاحيانا اشعر مثلا بدوره ولا شيء. والحين بالنسبه لرمضان طبعا، هل مثلا طلع دم مثلا اللي بالابره اللي تضربه
ما يضر؟ ما يضر
ما عليه؟
لا 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 ما عليه،
عادي
عادي.
طيب سؤالي ثاني، عندي ولد عمره الحين داخل 10 سنوات، هل يجوز عليه الصيام؟
لا ما يجب عليه، يجوز لي يجوز له، يقدر يصوم يقدر يصوم، بس هل يجب عليه؟ لا ما يجب عليه.
إذا
لما نقول احنا يجب عليه الصيام، لما نقول احنا يجب عليه الصيام معناها لو ترك راح يصير ارتكب محرم. مرة يجوز له الصيام، اسمعني، مرة يجوز له الصيام، لا يجوز لأنه يصوم. فلو صام راح يثاب عليه، أهله راح يثابون على الصيام اللي هو قام به. طبعا في أسئلة كثيرة حق الأخوات إن شاء الله بعد، إحنا إذا صار مجال لنا وقت قبل الصلاة ولا بعد ما ندري، والله الأخوات إحنا أنا أقول يعني أنا أعترف بكل أريحية إن إحنا مقصرين في حاجة، يعني أنا مقصر في حاجة.